أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في البحث الثاني إلى بيان ضابط الظهور الذاتي والظهور الموضوعي، وقلنا بأن الملاك في بيان أو إثبات أن هذا الظهور ظهور ذاتي أو موضوعي هو أنه هل يقوم هذا الظهور على أساس مبررات تسمح باقتناص هذا الظهور أو لا توجد مثل هذه المبررات. فإن كانت هناك مبررات تسمح لاقتناص هذا الظهور فهو ظهور موضوعي، سواء طابق الواقع أم خالف الواقع. وإن لم تكن تلك المبررات موجودة لاقتناص مثل هذا الظهور فإن الظهور يكون ظهورا ذاتيا حتى لو كان مطابقا للواقع. وعلى هذا الأساس يعقل أن يتعدد الظهور الموضوعي، ويعقل أن توجد عندنا قراءات متعددة نابعة من اجتهادات مختلفة مسموح بها شرعا. وعلى ضوء هذه الحقيقة نعرف بأنه أساسا أي مفردة من المفردات التي عرض لها النص الديني، سواء كانت عقدية أو كانت عملية، فإنه يمكن أن توجد لها قراءات متعددة وأنظار مختلفة. ولا يستطيع أحد من أصحاب هذه الأنظار والقراءات أن يجزم بأن ما يقوله هو الواقع وأن غيره باطل مخالف للواقع. هذه من النتائج المترتبة على هذا الفهم وعلى هذه الطريقة للتعامل مع النص الديني. ولكن النتيجة الأساسية والمهمة المترتبة على مسألة تعدد القراءات المسموح بها، لأنه بالأمس بينا قد توجد هناك قراءة ولكنها غير مسموح بها، ولكن القراءات المسموح بها، يعني تلك القراءات القائمة على أسس ومبررات تسمح بتلك القراءة، هذه جميعا يمكن الاعتماد عليها، ليست واحدة منها قابلة للاعتماد والباقي ليست قابلة للاعتماد. وهذه نتيجة أساسية، يعني لو وضعنا يدنا على أي قراءة من هذه القراءة لأي مفردة من هذه المفردات ما لم يؤدي إلى التناقض، فإنه نقول هذه يمكن الاعتماد عليها، وهذه يمكن الاعتماد عليها، وهذه يمكن الاعتماد عليها. انظر إلى عبارات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في اقتصادنا كما أشرنا في الطبعة التي أشرنا إليها، هناك في صفحة 415 هذه عبارته، يقول: وعرفنا أن الاجتهاد يختلف ويتنوع. التفتوا جيدا، الاجتهاد الذي يؤدي إلى قراءة من القراءات، فإذا تعدد الاجتهاد تعددت ماذا؟ القراءات. تبعا لاختلاف المجتهدين في طريقة فهمهم للنصوص وعلاجهم للتناقضات التي قد تبدو بين بعضها والبعض الآخر، وفي القواعد والمناهج العامة للتفكير الفقهي التي يتبنونها. النتيجة التي تترتب على هذه الحقيقة كما عرفنا أيضا أن الاجتهاد الذي يثبت لنا قراءة وينتج لنا قراءة، أن الاجتهاد يتمتع بصفة شرعية وطابع إسلامي، ولكن متى؟ ما دام يمارس وظيفته ويرسم الصورة ويحدد معالمها ضمن إطار الكتاب والسنة، يعني المبررات الموضوعية التي أشرنا إليها، وفقا للشروط العامة التي لا يجوز اجتيازها. وينتج عن ذلك، خلوا ذهنكم يميء الآن، وينتج عن ذلك كله ازدياد ذخيرتنا بالنسبة إلى الاقتصاد الإسلامي. طبعا الآن باعتبار بحثه في الاقتصاد الإسلامي فيقول ذخيرتنا ازدادت أين؟ في الاقتصاد الإسلامي، وإلا في الاجتماع الإسلامي وفي الإعلام الإسلامي وفي السياسة الإسلامية وفي القضايا العقائدية، كلها تزداد ماذا؟ بتعدد الاجتهادات تزداد ماذا؟ ذخيرتنا. ووجود صور عديدة له، هذا محل الشاهد، التفتوا إلى هذه الجملة، كلها شرعي وكلها إسلامي. يعقل تعدد القراءات كلها تكون شرعية؟ يقول نعم. ما المحذور في ذلك؟ لأنه نحن لم نطلب من القراءة أن تكون ماذا؟ مطابقة للواقع أو غير مطابقة ماذا؟ أو لا تكون مخالفة للواقع. نحن نريد من القراءة ومن الفهم أن يكون ضمن الشروط الصحيحة التي أجيز فيها الاجتهاد، سواء وافقت الواقع أو لم توافق الواقع. إذن لا يقول لنا قائل لماذا تقولون كلها شرعي وكلها إسلامي، مع أنه في الواقع ليس إلا ماذا؟ إلا واحد منها صحيح. يقول لأنه نحن لإثبات أن هذا الاجتهاد مسموح به أو غير مسموح لم نأخذ قيد المطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع، حتى يقال إذا لم يكن مطابقا للواقع فليس بشرعي. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما اشترطنا توافر الظروف الموضوعية والمبررات الصحيحة لاجتهاد من الاجتهادات، كلها شرعي وكلها إسلامي. هذا يقوله في صفحة 415 و16، وعلى هذا الأساس يأتي إلى صفحة 418. هذه عبارته، وهي أيضا مهمة، وهي من النتائج المهمة التي أخذناها إلى الآن. قال: فالاجتهاد إذن، أي اجتهاد؟ هذا الاجتهاد المبرر والمسموح به شرعا. فالاجتهاد إذن عملية معقدة تواجه الشكوك من كل جانب، ومهما كانت نتيجته. هذه العبارات التفتوا جيدا، قد السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هذه الأمور لا يقولها في بحث الأصول، لا يقولها في بحث الفقه، ولكنه في كتاب في اقتصادنا، وهذا الكتاب مكتوب قبل لعله في أوائل الستينات من القرن الماضي، يعني على أقل 40-45 سنة قبل مكتوب هذا الكتاب. نعم نعم، أقول أوائل الستينات. يقول وأحسنتم، بل يعني باعتبار أنه لا أحسن، جزاك الله خير، هو يعلم أنه الثقافة الحوزية في ذاك الوقت مو مال قراءة هذه الكتب، لذا يقول كلمته بشكل واضح. ومهما كانت نتيجته، يعني نتيجة الاجتهاد، راجحة في رأي المجتهد، فهو لا يجزم بصحتها في الواقع. يعني بعبارة أخرى، ليس من حقه أن يجزم ماذا؟ يقول هذا الذي أقوله هو المنزل، وما زاد عن ذلك فهو ماذا؟ ليس من حقه ذلك. لماذا؟ لأنه هذه أيضا اجتهاد، وهذه قراءة في قبال القراءات. نعم، الذي هو حجة عليه ماذا؟ هذا الذي انتهى إليه، لا خلاف في هذا. ولكن من الناحية المعرفية ومن ناحية نظرية المعرفة، من حقه أن يقول ما أقوله هو الواقع وما يقوله الآخرين هو الباطل؟ لا، ليس من حقه ذلك. نعم، يقول ما أقوله أعتقد أنه هو ماذا؟ هو الواقع. ومن حق كل إنسان صاحب قراءة بعد أن تمم المبررات والأصول الموضوعية للاجتهاد وللقراءة أن يقول أعتقد أن ما انتهيت إليه هو ماذا؟ هو الواقع. فهو لا يجزم بصحتها في الواقع ما دام يحتمل خطأه في استنتاجها، وهذا الخطأ قائم دائما، إما لعدم صحة النص في الواقع وإن بدا له صحيحا، وإن كان هو يعتقد في علم الأصول ماذا؟ أن هذا صحيح، ولكن هذا الاحتمال في الواقع قائم أن هذا النص ليس بصحيح. إما لعدم صحة النص في الواقع وإن بدا له صحيحا، أو لخطأ في فهمه، أو في طريقة التوفيق بينه وبين سائر النصوص، أو لعدم استيعابه نصوصا أخرى ذات دلالة في الموضوع ذهل عنها الممارس، أو عاثت بها القرون، وإلى آخره على أي الأحوال. وهذا لا يعني، فإن قلت إذا كان الاجتهاد هذا وضعه، وهو أنه قد يوصل الإنسان إلى نتائج لا تطابق الواقع، إذن كيف سمح الإسلام بذلك؟ كيف سمح الإسلام للإجتهاد؟ يقول وهذا لا يعني بطبيعة الحال إلغاء عملية الإجتهاد أو عدم جوازها، فإن الإسلام بالرغم من الشكوك التي تكتنف هذه العملية قد سمح بها وحدد للمجتهد المدى الذي يجوز له أن يعتمد فيه على الظن ضمن قواعد تشرح عادة في علم أصول ماذا؟ الفقه. وليس على المجتهد إثم إذا اعتمد ظنه في الحدود المسموح بها سواء أخطأ أو ماذا؟ أو أصاب. وأنا ما أتصور بعد وضوح أفضل من هذا الوضوح يوجد في هذا المجال. خب الآن أنا لا أريد أن أدخل واقعا في النتائج الرهيبة والخطيرة التي تترتب على هذه المسألة، ولكنه واقعا كهيشي احتمال أطرحه أو للتدبر وللتأمل أطرحه. إذن على هذا الأساس، ما المحذور في أن تكتب رسالة عملية تحتمل على آراء المجتهدين وتعطى للناس؟ ما المحذور في ذلك؟ عند الجميع، وهذا ما يصرح به كل مجتهد ماذا؟ ها، في أول رسالة العملية أنه لا يستطيع أن يصيب ماذا؟ الواقع. لذا هناك من قال من الأعلام بأنه الأعلم يعني ما هو الأقرب إلى الواقع، الجميع ماذا؟ ناقشوا هذه المقولة، قالوا من يستطيع أن يقول أنه لما كنت أعلم إذن آرائي أقرب ماذا؟ أقرب إلى الواقع. لا، مراد الأعلم يعني الأعرف الأقدر على تطبيق القواعد التي نقحها في محلها على ماذا؟ على صغرياتها في المجالات العملية. ولعل تلك القواعد التي نقحها في محلها في الأعم الأغلب كانت ماذا؟ كانت باطلة مثلا، أو تلك القواعد التي انتهى إليها لم يستطع أن يطبقها كما ينبغي تطبيقها أين؟ في المجالات الفقهية. إذن لو افترضنا أن 3 أو 4 أو 5 من الأعلام والذين نعتقد أن هؤلاء صاحب رأي، صاحب اجتهاد، صاحب قراءة مسموح بها، يعني هذا من حقه أن يعطي رأيه، وفي كل زمان كان كذلك أيضا، أنه هذا من حقه أن يعطي رأيه، وهذا من حقه أن يعطي رأيه، وهذا من حقه أن يعطي رأيه، ما المحذور في أن تكتب رسالة عملية من آراء هؤلاء ماذا؟ من آراء هؤلاء 5 ثم تلقى ماذا؟ هسه القضية المالية، القضية القيادية لها أبعاد أخرى، الآن ماذا أتكلم؟ أنا أتكلم في المسألة ماذا؟ في المسألة الفقهية الفتوائية. لا يقول لنا قائل بأنه سيدنا إذن ماذا نفعل بالأموال؟ كيف تقسم الأموال؟ كيف تصرف؟ كيف نرجع في الأموال؟ المؤسسات ماذا نفعل؟ هذه أمور أخرى إجرائية أو تنفيذية الآن لسنا بصدد بحثها. أنا دا أتكلم الآن على مستوى البحث ماذا؟ على مستوى البحث الفقهي الفتوائي. ثم ما المحذور؟ ما المحذور؟ واقعا هذه لابد أن تدرس جيدا. ما المحذور في أن هذه القراءات سواء كانت قراءات من حي اجتهاد من حي أو اجتهاد ماذا؟ ها؟ من ميت. لا يقول لنا قائل كيف نرجع الناس إلى الميت؟ هو الكلام أنه مو في القيادة حتى أنه كيف نرجعه إلى الميت. نعم في الأمور القيادية، في أمور التصدي، في أمور الإدارة، في أمور هذا المعنى بالحمل الشائع، لا المرجعية بالحمل الأولي، لأنه احنا نطلق المرجعية ونريد منها الحمل الأولي للحمل الشائع. المرجعية بالحمل الشائع يعني يرجع إليه الناس في كل ماذا؟ في كل شؤونهم. وفي الأعم الأغلب ليس كذلك. أنتم تعلمون أن المرجعيات ليست معنية بأمور الناس جميعا إلا في مساحات ضيقة جدا، وفي كثير من الأحيان هذه المساحات أيضا قد لا تكون لها آثار واضحة في حياة الناس. المهم هذه من الآثار، إذا قبلنا أنه كلها هذه اجتهادات بتعبير السيد الشهيد كلها شرعي وكلها ماذا؟ وكلها إسلاميون. لذا رحمة الله تعالى عليه هو يقول نحن في هذا الكتاب حاولنا أن نطبق هذا، وهو أنه مو بالضرورة أن كل ما نقوله في هذا الكتاب يمثل فهمنا وقراءتنا واجتهادنا وتعاملنا الشخصي مع النص الشرعي، لا ليس الأمر كذلك، وإنما حاولنا ماذا؟ أن نأخذ اجتهادات المجتهدين وقراءات متعددة لنصوغ نظرية ماذا؟ ها؟ لنصوغ نظرية اقتصادية، وهذا الأمر يصح في النظرية الاجتماعية وفي النظرية التربوية وفي النظرية السياسية وفي العلاقات الدولية وفي العلاقات الشخصية وغيرها. وقد مارس هذا الكتاب في بحوث سابقة وسيمارس في بحوث مقبلة هذا المجال الذاتي، فليس كل ما يعرض من أحكام في هذا الكتاب ويتبنى ويستدل عليه نتيجة الاجتهاد المؤلف شخصيا، بل قد يعرض في بعض النقاط لما لا يتفق مع اجتهاد الكاتب ما دام يعبر عن وجهة نظر اجتهادية، ما دامت قراءة وقراءة ماذا؟ مسموح ضمن الظروف والمبررات الموضوعية تحمل الطابع الإسلامي والصفة الشرعية. جيد. وهذه من أهم النتائج التي تترتب على هذه القضية. إذن على هذا الأساس واقعا أنا أتصور بأنه هذه المسألة المعرفية وهذه المفردة المعرفية التي انتهينا إليها تترتب عليها آثار فكرية وثقافية مهمة في التعامل مع الرأي الآخر والتعاطي مع الرأي الآخر. ما دمنا جميعا لا نستطيع، أو ما دام أي واحد منا لا يستطيع أن يجزم بصحة ما انتهى إليه ماذا؟ من اجتهاد. فإذا كان الأمر كذلك إذا لا معنى على هذا الأساس أن نفترض وأن نتحرك في التعامل مع الرأي الآخر على أساس أني أنا الحق المبين وأن ما هو خارج هذا الإطار فهو ماذا؟ فهو الباطل المحض. بعد هذا لا مبرر ولا توجيه لا معرفي ولا شرعي لهذا المعنى، وإن كان في الأعم الأغلب أو في كثير من الأحيان نقع في مثل هذه الأخطاء. جيد. إذا ما أكو هنا سؤال حتى ننتقل إلى البحث الثالث. نعم يا أحسنتم، هي واقعا هي يعني لا توصل الإنسان إلا إلى ما يمكن الاعتماد عليه فقط، ليس إلا. أما أن الآخرين أيضا لا يحق لهم، أن الآخرين ما انتهوا إليه إذا كان خارج إطاري، طبعا هذه بعد آثارها المفيدة والواضحة سوف تظهر في الأمور العقائدية بشكل واضح، وهو أنه شخص في باب العصمة، في باب العلم، في باب النبوة، في باب الإمامة، في عشرات المسائل العقدية. عند ذلك إذا وجدنا تعدد قراءات وتعدد اجتهادات وتعدد أفهام وتعدد نظريات، هذا لا يجعل من عندنا أنه نفترض واحدة منها هي الحق المبين، لأنه أجمعت الطائفة. وأنتم تعلمون أنه في مثل هذه المسائل لا مجال للإجماع، هو لا مجال للإجماع في المسائل الفقهية كما هو المحقق عندهم، فما بالك في المسائل ماذا؟ العقائدية والكلامية. يعني إلا واقعا قلت تترتب عليها نتائج خطيرة جدا، نتائج خطيرة جدا، إلا أن تكون عندنا هناك مسائل ضرورية وضروريتها ثابتة في المذهب، فالخروج عنها يخرج الإنسان ماذا؟ عن المذهب. من قبيل، على سبيل المثال، من قبيل أن الأئمة 12 مثلا، أحسنتم، أو أصل العصمة مثلا، مثلا هذه المسائل من المسائل الضرورية التي من أنكرها فقد خرج ماذا؟ ها؟ فقد خرج عن المذهب، باعتبار أنه من قواعد المذهب الأساسية التي تميز هوية هذا الاتجاه وهذه المدرسة عن باقي الاتجاهات وهذه القضايا. إذا هذه القضايا أيضا تميعت، عند ذلك لا تبقى عندنا هوية لهذا الاتجاه في قبال الاتجاهات الأخرى. لذا أنا في هذا المختصر الصغير عندي، وهو مدخل إلى الإمامة، أنا حاولت أنه أقف عند هذه الضروريات. أولا أن الإمامة مستمرة وليست منقطعة، بخلاف النبوة فإنها أمر منقطع ختمت، أما الإمامة ليست كذلك. يعني أن الأرض لا تخلو من إمام، وإن كانت تخلو ماذا؟ من نبي مرسل، هذه مقدمة أو أصل. من الأصول أيضا أن هذه الإمامة مستمرة، ولكنها ليست مستمرة بلا حد ولا عدد، لا ليس الأمر كذلك، وإنما مستمرة في هؤلاء 12 وليست مفتوحة كما في بعض الاتجاهات الإسلامية الأخرى. هاي 2. 3 أن هؤلاء 12 لم يترك تحديد هوياتهم إلى شورى الأمة أو إلى انتخابات الأمة، وإنما ترك أمرهم لمن؟ ها؟ للنص الشرعي. النص الشرعي هو الذي لا بد أن يبين لنا من هم هؤلاء 12. هاي النقطة 3. والنقطة 4 هو أنه هذا 12 من أئمة أهل البيت ليس وجد وانتهى، أو ليس موجودا وسيوجد، لا، الآن ماذا؟ الآن موجود. هذا أيضا من أصول هذا الاتجاه وهذه المدرسة. عندما نأتي إلى شرائط الإمامة، أيضا من أهم ولعله كل الشرائط الأخرى تتفرع عليه، هي مسألة ماذا؟ مسألة العصمة. أما العصمة متى؟ أما ما هي حقيقة العصمة؟ أما درجات العصمة؟ فهذه كلها تدخل أين؟ تدخل في البعد النظري وفي البعد الاجتهادي، ويمكن أن تتعدد فيها القراءات ولا محذورة في ذلك. أصل العصمة لا بد أن يكون محفوظا. أما ما هي حقيقة العصمة؟ جبرية أو اختيارية؟ نظر، إذا كان المتكلم مجتهدا، يعني صاحب نظر، من حقه أن يعطي ماذا؟ نظريته في ذلك. عصمته من بطن أمه أو من البلوغ أو من الإمامة؟ يمكن أن يقع الاختلاف، ووجود الاختلاف لا يخرج أصحابها ماذا؟ من إطار المذهب، أبدا لا يخرج عن المذهب. عصمتهم في الموضوعات أو في الأحكام؟ عصمتهم في الأمور الخارجية والأمور العادية أو ليست موجودة؟ هذه تعدد القراءات فيها وتعدد الأنظار الاجتهادية والنظريات فيها. للقائل بالعصمة هو أشد مذهبية، ولا المنكر لتلك الدرجة التي وقع الاختلاف فيها هو أقل ماذا؟ أقل مذهبية، لا، ليس الأمر كذلك. هذا نظر اجتهادي، وذاك ماذا؟ نظر اجتهادي آخر. لذا كما لا يحق لهذا الطرف أن يتهم ذلك الطرف بأنه خارج عن المذهب، وأنه مذهبيته وولاؤه باهت ضعيف، كذلك لا يحق لذاك أن يتهم هذا الذي يعتقد بكذا في الإمامة أن يتهمه بالغلو وإلى غير ذلك. هذه قراءة في المذهب، وتلك قراءة ماذا؟ وتلك قراءة أخرى. وقلت أنه آثار مهمة وخطيرة تترتب على هذا النهج الذي انتهجناه لفهم مثل هذه الحقائق. نعم، كثير كثير مولانا، كثير كثير. إذا تتأملون تجدون بأنه هذا البحث الذي احنا بحمد الله هاي الأربعة خمسة أيام وقفنا عنده يعد من مفاتيح العلوم، يعني باب ينفتح منه ألف باب. احنا كثير من القضايا نستطيع من خلال هذه الرؤية أن نتعامل معها. كما هو متعارف، كثير من الناس كانوا أخبار أصولي، أصولي أم صار أخباري. هسه تقول بأنه واللطيفة جدا جيد، يعني أنت من ترجع إلى بعض فتاوى أعلامنا قدس الله أسارهم وحفظ الباقين منهم، تجد أنهم يمشون مع هذا الممشى. يقول شخص كان يقلد شخص وكان إخباريا وعمل 20 عاما على أساس فتاواه الأخبارية، ثم تبدل رأي هذا المجتهد فصار ماذا؟ فصار أصوليا، وتبدلت كثير من مبانيه الفقهية. فهذا الإنسان المقلد له هل يجب عليه أن يعيد العمل؟ يقول لا، لأنه كان يعمل على أساس ماذا؟ على أساس الحجة. والآن هل يحق له الآن يعمل على أساس؟ يقول لا، لابد أن يعمل بالرأي الجديد. خب أنا نستطيع أن نشكل قضية، نقول إما تلك مطابقة للواقع وإما هذه مطابقة للواقع، وحيث لا يعقل أن يكون كلاهما مطابق للواقع، مو هالشكل؟ إذن إما تلك الأعمال باطلة وإما هذه الأعمال باطلة، فيحصل له عنده علم إجمالي أن جزءا من أعماله ماذا؟ باطلة. لا يقول أحد أبدا ذلك، يقول ذاك صحيح وهذا ماذا؟ وهذا صحيح. وهذا ما تجده أنت جنابك تقلد شخص تعتقد أنه الأعلم، ها؟ ثم يموت ذلك الشخص وتنتقل إلى مرجع آخر تعتقد هو الأعلم، وعندما تأتي إلى المسائل تجد مولانا يختلف ما بين السماء إلى الأرض فيما بينهم الفتاوى. خب ماذا تفعل؟ تفعل تعيد تلك أو ماذا تفعل؟ الجواب تلك ما عملتها كان صحيح لأنه كان وفق الحجة، وهذا الذي عملته أيضا ماذا؟ صحيح لأنه كان وفق الحجة. بل أضيفك أكثر من ذلك، التفت جيدا، أعلامنا في بعض الفتاوى واقعا ملتزمين بما انتهيت إليه من نتائج، أنه شخص لم يكن على مذهبنا ولم يكن على اتجاه مدرسة أهل البيت ثم استبصر، يقولون إذا كانت أعماله طبق فتوى من يجب عليه في ذلك الزمان العمل به فعمله ما هو؟ عجيب، شلون صحيح أخر؟ كيف صحيح أخر؟ احنا نعتقد أن كل ذلك الاتجاه باطل. يقول لا، لأن الحجة في ذلك الوقت كان عليه ماذا؟ كان عليه ذاك. نعم الآن اتضح أن تلك الحجة ماذا؟ ها؟ غير صحيحة. إذن لا يحق له أن يديم على تلك الحالة. لا يتبادر للذهن أنه هذا اللي أنا دا أقول أنه هذا لا أثر له في كلمات أعلامنا، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما أنا حاولت أن أجد له التنظير والتوجيه المعرفي الذي بيناه بحمد الله تعالى في الأبحاث السابقة. هذا تمام الكلام في البحث الثاني. البحث الثالث وهو أنه نحن ميزنا بشكل واضح بين الظهور الذاتي والظهور ماذا؟ الموضوعي. وقلنا بأنه إذا كانت المبررات صحيحة لاقتناص هذا الظهور فهو ظهور ماذا؟ موضوعي. أما إذا لم تكن المبررات كافية لاقتناص هذا الظهور فهذا الظهور ماذا؟ ظهور ذاتي. وهل يمكن لإنسان أن يتخلص من الذاتية أو لا يمكن؟ السؤال الأساس والمهم. أنا أضرب مثال ثم أرجع إلى محل الكلام اللي هو أيضا قريب من محل كلامي. لعلكم قرأتم ونحن أشرنا إليه في محله في أبحاث علم المنطق بأن المنطق يخطأ أو أن المنطق لا يخطأ. المنطق لا يخطأ، يعني من رتب قياسا من الشكل الأول وبنحو القضية الشرطية أو بنحو شرط المحمول كل شرائط المادة والصورة حفظها، يمكن أن تكون النتيجة خاطئة أو لا يمكن؟ يستحيل أن تكون النتيجة خاطئة. لماذا؟ لأننا ذكرنا أن إنتاج الشكل الأول هيئة وإنتاج الشكل الأول مادة إذا كانت بديهية إنتاجه بديهي، فإذا كان المقدمات مادة وهيئة صحيحة ولم تكن النتيجة صحيحة يلزم اجتماع ماذا؟ يلزم اجتماع النقيضين. إذن من هنا أشاروا إلى هذه القضية، قالوا أن المنطق لا يخطأ أبدا، المنطق لا يخطأ أبدا، ولكن من الذي يخطأ؟ المنطقي الذي يستعمل هذه الأدوات المنطقية فتارة يغفل عن بعض المقدمات في الصورة والهيئة، وأخرى يغفل عن بعض المقدمات التي ماذا؟ في المادة والتي تشكل مقدمات القياس، يغفل عن كلية الكبرى، يغفل عن موجبة الصغرى، يغفل يغفل يغفل. ومن هنا فالمنطق بديهي الإنتاج، فالمنطق بديهي الإنتاج، ولكن المنطقي قد يصيب وقد ماذا؟ وقد يخطئ. جيد جدا. إذا اتضحت هذه المقدمة، خب إذا الإنسان حاول أن يطبق كل المبررات الموضوعة للوصول إلى الظهور الموضوعي، فدائما هذا الظهور الذي ينتهي إليه ما هو؟ ظهور موضوعي، ولكنه قد يشتبه أو لا يشتبه. نعم قد يشتبه، فتدخل هناك عناصر أخرى في العملية فيتصور أن الظهور موضوعي، والواقع أن الظهور ظهور ما هو؟ ظهور ذاتي. إذن ما دام الإنسان، التفتوا جيدا، ما دام الإنسان لا يكون معصوما، إذن يستطيع أن يتخلص من الظهور الذاتي أو لا يستطيع؟ لا يستطيع أن يتخلص من الظهور الذاتي. ولعل في كثير من الأحيان إنما يقع قراءات أو تتعدد القراءات وتتعدد الاجتهادات بسبب ماذا؟ بسبب هذه الظهور، بسبب هذا الأمور الذاتية التي تدخل في عملية الاجتهاد. ولكنه يمكن للإنسان أن يتخلص منها أو لا يمكن؟ نعم، عليه أن يجد الجد وأن يجتهد وأن يدقق وأن يحاول بكل ما أوتي أن ماذا؟ ألا يعطي مجالا لدخول الذاتية على الخط، يعني دخول الظهور الذاتي على الخط. ولكنه فعل ما فعل فإنه في النتيجة بشكل أو بآخر قد يبتلي بذلك. إذن الجواب، ومن هنا أنتم وجدتم أن سيدنا الشهيد قدس الله نفسه قال ماذا؟ فهو لا يجزم بصحتها في الواقع، لا يمكنه ذلك. لماذا؟ لماذا لا يمكنه ذلك؟ لأنه لا فقط أنه عدم صحة النص في الواقع، عدم عدم عدم، بل لأن هناك أمور ذاتية هو كان يتصور أنه لا بد أن يفهم هكذا ولكنه في الواقع. لماذا تصور أنه ينبغي أن يفهم هكذا؟ لأنه ظروف الموضوعية، البيئة التي كان يعيشها، الثقافة التي تعلمها، هذه كلها أثرت عليه في أن يقرأ النص بهذا الاتجاه ولا يقرأ النص ماذا؟ باتجاه آخر. إذن في جملة واحدة نستطيع أن نقول بأن البعد الذاتي في عملية الاجتهاد قدر منه لا يمكن التخلص منه، لا يمكن التخلص منه. نعم، لا ننتهي، ولكن ليس كل ما ننتهي إليه فهو ظهور موضوعي. أنا ماذا أسلب؟ أقول ماذا أسلب؟ لا دا أقول بأنه كله ظهور ذاتي، دا أقول ليس كله ظهور موضوعي. فرق كبير بين أن نقول أنه إذا لا يوجد عندنا ظهور موضوعي، وبين أن نقول أنه يوجد في الضمن أيضا ظهور ماذا؟ ظهور ذاتي. وهذا الظهور الذاتي غير قابل للتخلص. لماذا؟ لأن الإنسان في النتيجة يعيش في بيئة، في ظرف، في ثقافة، في فكر، ضمن أطر، هذه الأطر تؤثر عليه شاء أم أبى، من غير أن يلتفت إلى ذلك، من غير أن يشعر بذلك. لأنه يعني بعبارة أخرى هذه الذاتية ليست ذاتية ملتفت إليها، وذاتية متعمدة، وذاتية اختيارية، ليس الأمر كذلك، وإنما ذاتية ماذا؟ ذاتية غير ملتفت إليها، ذاتية غير مشعور بها، ذاتية تؤثر وهو لا يلتفت أنه ماذا؟ تؤثر عليه هذه الذاتيات. تقول الشارع كان يعلم ذلك أو لا يعلم ذلك؟ الجواب نعم، كان يعلم ذلك، كان يعلم ذلك، ولكن وجد أنه يوجد عنده طريق آخر أو لا يوجد عنده طريق آخر؟ لا يوجد طريق آخر. لذا إن شاء الله تعالى في البحث اللاحق سيأتي أن الشارع، وهذه قاعدة مهمة، أن الشارع في جملة من الأحيان يرى بأن العقلاء وإن كان دا يخطئون ولكنه لا يجد طريقا لتصحيح ماذا؟ لتصحيح خطائه، فيترك الأمر على ما هو عليه. بلي لهسه في حجة خبر الواحد، لا مثال أوضح أكو منه إن شاء الله يأتي بحثه إذا تصبرون قليلا يأتي بحثه، وإن كان في الحجج العقلائية أيضا هذا موجود، لكنه لا في أصالة عدم النقل الذي سوف يثبت أنه أصل ماذا؟ أصل غير واقعي أصلا، ولكن مع ذلك الشارع ماذا؟ يعني الشارع أمضى هذه السيرة الموجودة عند العقلاء. إذن إلى هنا ننتهي إلى هذه النتيجة، وهو أنه أساسا أنه هل يمكن التخلص، البحث هل يمكن التخلص من الذاتية في عملية الاشتباه؟ طبعا لا يذهب إلى ذهن الإخوة الذاتية بالمعنى الذي أشار إليه السيد الشهيد في اقتصادنا. السيد الشهيد أشار إلى الذاتية بمعنى أنه عندما يريد يؤسس لنظرية اقتصادية يأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا، مو بحثنا في هذه الذاتية، هذه الذاتية لا محذورة فيها، ولكنه مرادنا من الذاتية ذلك المعنى الذي تقدم في التمييز بين الظهور الذاتي والظهور ماذا؟ وبين الظهور الموضوعي. ذلك الظهور الذاتي الذي يكون على أساس مجموعة من الملابسات ومجموعة من الظروف ومجموعة من الشرائط الفكرية والثقافية، هل يمكن لإنسان عندما يريد أن يقتنص ظهورا من الظهورات أن يتخلص من الظهور الذاتي؟ الجواب ما دام أنه غير معصوم فلا يستطيع أن يتخلص ماذا؟ نعم، تختلف درجات المجتهدين ودرجات أصحاب الأنظار في أن البعض منهم قد تكون الذاتية فيه 10% وبعض قد تكون الذاتية في ماذا؟ 5%، والبعض قد تكون الذاتية فيه أين؟ 15%. لا أنهم يتخلصون عن الذاتية، لا، درجات الذاتية والظهور الذاتي قد تشتد وقد تضعف. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وهي مسألة تحديد موضوع حجية الظهور. إيش قد عندنا وقت؟ 5 دقائق فقط نعنون المسألة الثانية حتى إن شاء الله غدا ندخل فيها. المسألة الثانية التي أيضا ترتبط بمباحث موضوع حجية الظهور، هذه طبعا ليست مسائل مرتبطة بالتفصيلاتها، هذه أمور مرتبطة بتحديد موضوع حجية الظهور. البحث الثاني أو الأمر الثاني الذي ينبغي الوقوف عنده، في البحث الأول ثبت لنا أن الذي ثبتت حجيته بأدلة حجية الظهور هو الظهور الموضوعي وليس الظهور ماذا؟ وليس الظهور الذاتي. هذا في البحث السابق أو الأمر الأول انتهينا منه. السؤال المطروح هنا في هذا الأمر الثاني، هل الحجية ثابتة للظهور الموضوعي في عصر صدور الناس أو الظهور الموضوعي في عصر سماع النص ووصول النص؟ طبعا من الواضح عندكم أن هذا الكلام إنما يتم في فرض أن يكون عصر الصدور غير عصر ماذا؟ عصر السماع، وإلا أولئك الذين كانوا يعاصرون زمن المعصوم بعد هذا السؤال لا معنى بالنسبة إليهم، بالنسبة إليهم عصر الصدور وعصر الوصول والسماع ماذا؟ شيء واحد. نعم هذا يتم متى أو متى يتحقق هذا الفرض وهذا هذه الفرضية؟ في مثل زماننا وفي مثل الأزمنة اللاحقة وفي مثل الأزمنة السابقة علينا، وهو أنه تفصلنا قرون متعددة بين عصر الصدور النص وبين عصر ماذا؟ سماع النص والعمل بالنص. في مثل هذه الحالة واقعا الذي هو حجة هو الظهور الموضوعي في عصر الصدور الناس، او الظهور الموضوعي في عصر ماذا؟ سماع الناس. هنا ايضا توجد عندنا ابحاث ثلاثة. البحث الاول هو انه اساسا هل يتغير الظهور الموضوعي من زمان الى زمان حتى نسأل هذا السؤال او لا يتغير؟ أساسا ما الدليل على أن الظهور الموضوعي يتحول يتبدل يتغير حتى يصح سؤال ماذا مثل هذا الفرضية؟ البحث الثاني، هل الحجية الثابتة بناء على أنه يتغير، هل الحجية الثابتة ثابتة لحجية الظهور في عصر الصدور أو في عصر ماذا؟ في عصر السماء. البحث الثالث وهو من الأبحاث المهمة، إذا تبين أن الحجية هي حجية الظهور الموضوعي في عصر الصدور، إذن كيف نحرز ذاك الظهور الموضوعي ونحن نعيش أين؟ في عصر الوصول والسماع. تفصيله يأتي والحمد لله رب العالمين.